بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لقد كان من قصة نبي الله تعالى يوسف أن إخوته طلبوا من أبيهم أن يأخذوا أخاهم وهو شقيق يوسف، لأنهم إن أخذوه سيزداد كيل الطعام وسيكون الأمر على اليسر، وضمنوا له أن يحفظوه، فجعل يعقوب الحفظ إلى الله عز وجل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وعندما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم التي أخذوها إلى مصر قد ردت إليهم، ومع هذه البضاعة وجدوا أيضا الطعام الذي امتاروه من مصر، أتوا به من مصر. وعندئذ قوي عزمهم أن يأخذوا أخاهم وأن يأتوا مصر في السنة القادمة كي يزدادوا حمل بعير كما أرادوا. لكن عادة الآباء أنهم يحرصون على أبنائهم ودائما ينصحونهم، والفارق بين الأب والابن أن خبرة الوالد أكبر وفهمه أوسع ونصيحته أمتن، ولذلك نصح الوالد أبناءه مجموعة من النصائح. هذه النصائح لعلها نفعتهم بقدر الله عز وجل. ثم دخلوا على يوسف وكان لهم معه حديث طويل، نسمع ذلك ونعرفه في هذا المجلس. قال الله: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الله وقال يا بني. النداء هنا فيه معنى العطف والرعاية، إنه يعطف عليهم ويرعاهم، وهذا حال الأب مع أولاده. إنهم عشرة من الولد مع أخيهم، فهم 11 رجلا سينطلقون إلى سفر بعيد ويدخلون أرضا غريبة. فكان من جملة نصيحة الوالد لأولاده لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا من باب واحد، ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة. ليس هذا من باب التكرار في المعنى، ولكن هذا من باب إيضاح المعنى. إذن يمكن أن يتصور أن مصر كانت محصنة وكان لها جدار كبير يحوطها، وكانت هناك أبواب يدخل منها الناس ومنها يخرجون. وهذه المسألة كانت موجودة في كل المدن القديمة، حتى عندنا هنا في مصر كانت كل مدينة تحاط بسور، وهذا السور به ماذا؟ به أبواب، والأبواب عليها الحرس، تغلق هذه الأبواب في أوقات وتفتح في أوقات. وكذلك مصر كانت محصنة وكان هناك جدار يحوطها، ولكن من أي جهة وكيف كانت الله أعلم، ولكن كان هناك جدار كبير وكانت هناك أبواب، لأنه لا يمكن تصور أبواب من غير جدار. إذن كان هناك جدار كبير يحوط البلد، وهذا الجدار به أنقاب، به فتحات، وكل فتحة باب. فقال لأولاده 11 رجل لا تدخلوا من باب واحد. لو دخلوا من بابين لكانوا بذلك مطيعين لأبيهم. يعني لو دخلوا من بابين، ست انفار من باب وخمس انفار من باب، يبقى هم دخلوا من باب واحد ولا لم يدخلوا من باب واحد؟ إذن لم يدخلوا من باب واحد، ولكن الأب لا يريدهم أن يبدوا في صورة الاجتماع عند دخول البلد، ربما خوفا من الحسد، ربما خوفا من الحسد، وربما خوفا من أن يظهر عليهم الاجتماع فيكون ذلك سببا في جلب الشر والضر من جهة الحرس. دايما لما يكون هناك ناس مجموعة ماشية في بلد غريبة، ممكن يكون هذا المنظر مثار لإثارة القلاقل الأمنية، لكن لو كل واحد لوحده كده مش مشكلة. كأن هناك حس موجود عند الأب، سبحان الله، إما أن يحمل هذا على معنى الخوف من الحسد، والحسد حق، والحسد حق، فالعين هي أداة الحسد، العين هي أداة الحسد. وثبت أن رجلا نزل إلى بئر أو إلى عين ليغتسل، فرآه أحد الصحابة فقال: والله ما رأيت أفضل من جلد هذا الرجل، إن جلده لأفضل من جلد مخدرة مخبأة. يعني جلد هذا الرجل أفضل من جلد امرأة، إن المرأة مخدرة مخبأة لا تتعرض للشمس، فبالتالي بيبقى جلدها أبيض وما إلى ذلك، فهذا رجل ما شاء الله. فلم يخرج الرجل، فأخرجوه وإن نفسه لتقعقع، يعني يكاد أن يموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علامة يقتل أحدكم أخاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه، إذا رأى أحدكم من نفسه، إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرك. يعني الإنسان افترضنا مثلا بيتسرح فتلاقي شعره جميل، أو مثلا وقع نظره على وجهه فوجد يعني قدرة الله تعالى في جمال هذا الوجه، يبارك ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. افترضنا هناك رجل يسير، وهذا رجل قوي أو ممتلئ أو بعافية أو بصحة، برك، حاول أن تطبق هذا الهدي، ولكن إياك أن تطلق عينك من غير ذكر الله. وهذا هدي جميل، إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرك. فالعين حق، فالعين حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالعين العين الجارحة، لأن الحسد في الحقيقة هو فساد في القلب، الحسد في الحقيقة فساد في القلب، والحسود هو عدو الله تعالى في الأرض. لماذا؟ لأن الحسود لا يرضى بقدر الله ولا يقنع بقسمة الله، فهو عدو لله تعالى في قدره، وهو عدو لله عز وجل في أمره، وهو عدو لله عز وجل في حكمه. إذن الحسد فساد في القلب، وبالتالي ليس من الشرط أن يكون الإنسان مبصرا ليحسد، يمكن أن يكون أعمى ويحسد. وهناك قصة طريفة في هذا الشأن، يذكر أن رجلا أعمى كان يحسد بالوصف. يعني إيه؟ يعني مثلا افترضنا أنت زعلان من رجل جارك بتاع اللحمة، الناس كلها بتبيع اللحمة بسعر وبيكتر السعر، أو بعلك اللحمة رحت البيت اتلقيت نصها عظم ودهن، فأردت أن تعاقبه عقابا أليم، تجيب الرجل ده اللي هو الحسود ده وتقول له وصف الرجل ده، تقول له المحل ده بالإيشاني ومليان في خد متعلقة، والرجل ده شكله راسه كذا وإيديه كذا ولابس كذا، يوصفه تمام، ما إن ينتهي من الوصف حتى تتغير الأحوال وتتبدل الشؤون. ممكن المحل يولع، ممكن الزباين واحد لسه داخل البتاع الربع منزل فوق دماغ الراجل يقوم ميت، فالشرطة تيجي ويشمعوا المحل والدنيا تتقلب مثلا يعني. فكان هناك مشكلة بين فلاح وجر له، فأراد هذا المزارع أن يكيد لجاره عن طريق هذا الحسود الأعمى، بيحسب بالوصف لا يبصر، يحسب بالوصف. فقال له خلاص خدني، وأول ما الرجل يجي من بعيد ساحب ركب الحمار المطية، ركب الحمار وساحب البقر، أول ما يبقى يجي كده قريب من عندنا قل لي وصف وصف البهايم بتاعته، مالكش دعوة، اللازم هيتعمل، مش هيوصل البيت ولا هيوصلوا البيت ولا يلحق حتى الجزار يسمع عليه. قال له ماشي، وقف كده في جنب الطريق. وبعدين الرجل جاي فقال له خلاص جاهو، قال له انت شايفه؟ قال له قدام. قال لا، امال ايه؟ انا شايفه حوالي كيلو ونص. قال له ياه، وشايفه على بعد كيلو ونص. فحسده فصار اعمى، فرجع يتلمسان الطريق، اصبحوا اللومتين ايه؟ عمي. رجعوا بقى يتلمسوا الطريق، الحسد. فالإنسان يتحرى الحسد. وهنا فائدة أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والرقية الشرعية، ثم هناك الإيمان بقدر الله بأنه لا يكون في الكون إلا ما أذن الله تعالى به. يعني الحسود لا يقع حسده في الكون إلا بأمر الله، لأن الكون ملك الله عز وجل، فلا يمكن أن يحدث شيئا في ملك الله إلا بأمر الملك. هذا إيمان. فإذا آمنت بذلك وحصنت نفسك بالطريقة الصحيحة بإذن الله تعالى لا تصيبك العين بإذن الله، إلا إذا أراد الله تعالى شيئا آخر كالبلاء أو رفع الدرجة أو نحو من ذلك. وربما يكون الخوف من جهة أهل البلد. تصور كده لما يبقى ناس أجانب جايين المنصورة مثلا وخمسين واحد ماشيين مع بعض، ده مسألة رج، مسألة إيه المسألة دي؟ لكن لما يبقى كل اتنين ماشيين مع بعض مش مشكلة. وقال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد، لو دخلوا من بابين إذن هم لم يدخلوا من باب واحد، ولكن الأب لا يريد أن يدخلوا من بابين ولا من ثلاثة، فيريد أن يوزعهم على الأبواب حتى لا يظهروا مجتمعين. ولهذا قال وادخلوا من أبواب متفرقة. ومع هذا قال الأب العالم الحكيم وما أغني عنكم من الله من شيء، قدر الله تعالى نافذ، ولكن هذه أسباب. إن الحكم إلا لله، الحكم في الكون لا يكون إلا بأمر الله، فلا يقع شيء في الكون إلا بأمره، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. تأمل عندما أتى بمعنى التوكل، وهذا معنى قلبي من أعمال القلوب التوكل، لم يقل إن الحكم إلا لله توكلت على الله وليتوكل المتوكلون على الله، ولكن قدم الله على الفعل، قال وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعليه فليتوكل المتوكلون. الهاء تعود على الله أو تعود إلى الله، وعليه وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال عليه أي على الله توكل، وهذا فيه إشارة أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعينك على عملك الصالح. من جملة العمل الصالح التوكل، فأنت تتوكل على الله والله هو الذي يعينك على التوكل عليه. وبالتالي من أراد أن تعظم عنده أعمال قلبه فليصل نفسه بالله. إذا وصلت نفسك بالله كنت سعيدا، وإذا قطعت نفسك عن الله كنت ذليلا. من أصعب الأشياء أن يلتفت الإنسان إلى نفسه، ده من أصعب الأشياء. ومن أعز الأشياء أن يحقر الإنسان نفسه، وهذا كله في جنب الله. فتأمل كيف قدم الله تعالى على العمل، وهذا كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا نقول نعبدك يا الله ونستعين بك يا الله، وإنما قدم الله تعالى على الفعل، لأن الله تعالى هو الذي أمر به وهو الذي يعين عليه. فتأمل هذا المعنى فإنه مفيد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، إذن هناك وقت للسفر، فلما كان هناك وقت للسفر كانت أداة العطف الواو فيها شيء من المهلة، ليس فيها فسحة طويلة، وهذا دليل على أنهم سافروا بسرعة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، حيث هنا ظرفية مكانية، أي على الجهة أو الهيئة التي أمرهم أبوهم بها، أي دخلوا متفرقين. إذن حيث ظرف مكاني يدل على أنهم دخلوا على الهيئة التي أرادها الوالد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا كله من باب السبب، والسبب لا يغير في كون الله عز وجل وفي أمره إلا إذا شاء الله تعالى. ولذلك تقع الأشياء أحيانا بالسبب، وتقع الأشياء أحيانا من غير سبب. ربط الناس بين السبب والمسبب دائما أحيانا يوقعهم في مشاكل عديدة، كما وقع مع مريم عندما أتت بولدها تحمله. إزاي طالما إن هي جايبة ولد وتحمله وبتقول ده ابنها، إذن هي حاجة من اثنين، إما لها زوج وإما إن ده ابن زنا. هذا هو الأمر، لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا أن يأتيها رجل. ولذلك تعجبوا، قالوا لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أنطقه الله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآيات. هذا هو الإشكال. إذن يمكن أن يقع شيء في الكون من غير سبب، لكن إذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابا. إذن ده هو الأصل، علاقة السببية. ولكن يمكن أن يقع شيء من غير سبب بأمر الله عز وجل، وبالتالي لابد أن يكون الإيمان بالله تعالى عظيما. إذن الأخذ بالسبب ليس معناه أن تقع النتيجة، لا، مش شرط، مش شرط أن تذهب إلى الطبيب وتأخذ الدواء أن يقع الشفاء، مش شرط، يمكن أن يقع أو لا يقع. مش شرط أنك ذاكرت جيدا أن أنت تنجح وتجيب امتياز، مش شرط، مش شرط، مش شرط أن أنت ذهبت مبكرا لتركب الطيارة أن تدرك الطائرة، مش شرط. إذن الأمور لا تقع إلا بأمر الله. ولهذا قال ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. إلا هنا هي المفرغة، ليست المتصلة، ولكن حاجة في نفس يعقوب، هذه الحاجة هي حرصه على أولاده، حبه لأولاده، رعايته لأولاده، هذه الحاجة، وقضاها أي بينها وأظهرها ووصى بها. يبقى القضاء بمعنى البيان والإيصاء. إذن وصاهم بما أمرهم به لأنه أب يحب أولاده ويحرص عليهم، فكان من أمره ما كان. يبقى الحاجة الرعاية والحب والإحسان والشفقة والنصيحة، قضاها أي بينها وأظهرها وأوصى بها. وإنه لذو علم لما علمناه. وإنه لذو علم، أي لصاحب علم، ولم يقل وإنه ذو، وإنما قال وإنه لذو، لمزيد من التأكيد والعناية. إذن هذا نبي وعلمه واسع، ولكن من أين أتى بهذا العلم؟ لما علمناه، أي بسبب ما علمناه إياه. يبقى الذي علمه والله. إذن الأصل أن العلم هبة من الله، توفيق من الله، فالإنسان كلما اتقى الله علمه الله. ولهذا قال ربنا عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. فكل من اتقى الله يسر الله له سبيل العلم، وهيأ له سبيل المعرفة، وأعانه على سبيل هذا الطريق. وإنه لذو علم لما علمناه، أي بسبب العلم الذي علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يغفلون عن هذا المعنى اللطيف، أن الله تعالى هو الذي يعلم وهو الذي يهدي ويسدد. ولما دخلوا على يوسف، خلاص دخلوا من أبواب متفرقة وسمعوا كلام الوالد، ودي مسألة مهمة جدا، أنه لابد للأبناء أن يسمعوا كلام أبيهم إذا كان عالما فقيها. وليس المقصود بالعلم والفقه العلم والفقه بالدين فقط، ولكن العلم والفقه بالأحوال والأحداث والمناسبات. وهذا العلم توفيق من الله، ليس حذلقة وليس مفهومية، بقدر ما هو توفيق من الله عز وجل. ولذلك قال وإنه لذو علم لما علمناه. دخلوا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آوى ليس بمعنى ذهب، لأنها لو كان بمعنى ذهب لقال آوى إليه أخوه، وإنما آوى هنا بمعنى ضم، ضمه، حضنه كده وضمه. لك أن تتصور اثنين إخوات شؤأة ما شافوش بعض مثلا منذ 30 سنة، وبعدين شاف أخوه، هيعمل إيه؟ لأن لما يكون واحد بقاله سنتين ما شفتوش وتشوفه، تضمه وتحضنه وتكسر عظمه في الحضن، فما بال بقى لما يكون أخوه وشقيقه وبعيد عنه، وحيل بينه وبينه بالحيلة والمكر. ثم رآه، آوى إليه أي ضمه، أي ضمه. وهذا الأمر في اللغة معروف بالتضمين، بالتضمين، إن الصيغة تضمن معنى صيغة أخرى، التضمين. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. هذا السياق يدل على أن هناك جملا موجودة في الحال لكن ليست موجودة في النظم، ليست موجودة في النص، لأنه لا يمكن أن يقول إني أنا أخوك أمام إخوته، لا يمكن، كأنه اختلى به، اختلى به، فلما اختلى به ضمه وأسر إليه بأنه أخوه.
من أين أتيت بهذا الكلام؟ من سياق الكلام. فأحيانا السياق يظهر لك ما أضمر، السياق يظهر لك ما أضمر، كما يقول الشاعر: وزججنا الحواجب والعيون. النساء زججنا الحواجب، ان بقى شعر طلعة يعملوها التزجيج بمعنى التسوية، النساء مولعات انهم يسووا الحواجب، وبعض الحمقاوات ممكن يشتروا حاجب خالص ويجيبوا قلم كوبيا كده وايه ويرسموا حاجب بايديه او عند الكوافير وما الى ذلك، هداهن الله. يبقى التزجيج بمعنى التسوية وليس معنى ذلك الجواز، ولكن هنا نستشهد بيت الشعر. طيب، وزججنا أي سووا الحواجب والعيون، يا ترى سواها إزاي؟ هنا محذوف والتقدير وكحلنا العيون، لأن العيون لا تزجج وإنما ماذا؟ تكحل. إذن الكحل لم يرد في النظم ولكنه فهم من الحال. كذلك أيضا لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه، ولكن لم يكن هذا أمام إخوته، قابلهم وأحسن ضيافتهم واستقبلهم، وهذا يدل على الصبر والتأني. الصبر والتأني، شوفوا طولة البل وشوفوا الصبر بتاع سيدنا يوسف، لم يتسرع ولكن الصبر والتأني. أكرمهم وأنزلهم وأفسح لهم وبشلهم ونشلهم، وبعد كده لما اختلى بأخيه راح ضمه، ضمه آوى إليه، فلما ضمه أسر إليه وقال: إني أنا أخوك. الله، إني أنا أخوك. بعد هذه السنين الطوال، يوسف الذي فقدناه وظننا أن ذئبا قد أكل وفقدنا الأمل فيه، يكون هو هذا العزيز عليه سوار الملك وأبهة العز وحوله المماليك والفتيان وبيده الأمر والنهي، أخويا هو عزيز مصر. يا مسألة عظيمة جدا، سبحان الله. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هناك أقوال كثيرة، لكن ما أميل إليه: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كأنهم كانوا يسيئون معاملة هذا الأخ، وكأنه اشتكى إلى يوسف لما قال له بقى، أخذ في حضنه وقال له: أنا أخوك وحبيبك يوسف. قال له: آه يا يوسف، والله كانوا يعملوا فيا كذا وعملوا فيا كذا وسووا كذا وفعلوا كذا، لأنهم كادوا ليوسف. ولما فقد يعقوب يوسف كان حدبه وحبه لأخيه الذي يزعم أنه بنيامين، كان حبه عظيما، فنقموا أيضا حب أبيهم على أخيهم بنيامين، فكانوا يشدون عليه ويغلظون ويعاملونه معاملة سيئة. فلما آوى إليه وقال: أنا أخوك، اشتكى أخوه ليوسف فقال: لا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا تبتئس بفعلهم هذا، قال: إني أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم سرعة، يبقى بعد ما ضموا وأكلموا وانتهى الموضوع، جهزهم بجهازهم، يعني أمر الغلمان والمماليك والعمال والموظفين، أمرهم أن يجهزوهم، يحطوا البضاعة ويحطوا الزد والزويدة والطعام في رحالهم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، السقاية صواع الملك، ده السقاية، الصواع اللي هو الكيل المكيال الذي يكال به الطعام، زي مكيال أهل المدينة، أهل المدينة لهم مكيال معروف، ومصر لها مكيال اللي هو الكيلو. فكذلك أهل مصر كان لهم مكيال، وهذا المكيال كان خاصا للملك، قيل إنه كان من فضة وقيل إنه من ذهب، لا يعنينا من أي شيء كان، ولكن هو معيار مصنوع من معدن. هذا الإناء اللي هو الصواع يعاير به الطعام. افترضنا كل واحد مثلا هياخد مثلا 500 كيلو، إذن العيار بتاع الإناء ده كيلو، إذن حطولهم كام؟ 500 عيار، يبقى ده الكيلو، ده المكيال، هذا هو صواع الملك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية اللي هو عيار الملك اللي بيعاير به الطعام، جعله في رحل أخيه، في الأمتعة التي على جمل أخيه، وقيل الأمتعة التي على حمار أخيه اللي هو أخو الشقيق. ثم أذن مؤذن، مش شوي، طب مش عرفك إن هم مش شوي، إن في هناك مهلة، خلاص حطوا الرحال وربطوا الأمتعة ومشوا شوية. ثم أذن مؤذن، المؤذن هنا هو الداعي، نادى عليهم صوت عالي، قال لهم أيتها العير إنكم لسارقون. ومنه سمي الأذان أذانا، فالأذان هو الصوت العالي لإعلام الناس، الصوت العالي لإعلام الناس، ولذلك كان الأذان أذانا واحدا يوم الجمعة. فلما كثر الناس في المدينة بعد الفتوح جعل عثمان ابن عفان أذانا ثانيا في سوق الجابية، وكان المقصود من هذا الأذان هو جمع الناس إلى الصلاة، مش ليس المقصود نعمل أذان أولان والناس صلي سنة الجمعة وبعدين بعد كده بقى في أذان ثاني، لا. ولكن المقصود بالأذان أي إعلام الناس. ثم أذن مؤذن نادى مناد بصوت عال ليعلمهم أيتها العير إنكم لسارقون. المقصود أيتها العير لا يكلم العير وإنما يكلم أصحابها، أيتها العير أي يعني يا أصحاب العير. ثم قال إنكم لسارقون، لم يقل إنكم سارقون، هنا مؤكدان، المؤكد الأول إنكم، والمؤكد الثاني اللام إنكم لسارقون، يؤكد أنهم سارقون. نسمع إلى السياق التالي لأنه سياق دقيق وجميل وفيه يعني صورة تشريعية وصورة حضارية للدولة المصرية القديمة. نسمع. قالوا وأقبلوا عليهم، شوف يعني النظم القرآني وجمال السياق القرآني، قالوا اللي هم إخوة يوسف، حال أن أقبل الناس عليهم، يبقى هم تكلموا والناس مقبلين، يبقى لنا أن نتصور هم دلوقتي راكبين الجمال ونادى منادي أيتها العير وإنكم لسارقون يا حرامية، فهم بيقتربوا منهم وهم بيكلموهم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ماذا تفقدون، يبقى الناس المنادي يقتربون من العير وهم يكلمونهم. قالوا نفقد صواع الملك، صواع المعيار بتاع الملك، وهذه النسبة نسبة دقيقة، يوسف هو عزيز مصر، هل يا ترى كان الصواع خاصا بيوسف أم كان الصواع خاصا للملك؟ لو كان الصواع للملك وجعله ليوسف إذن هذا دلالة على ثقة الملك في يوسف، ولو كان الصواع ليوسف فأطلقوا بأن هذا الصواع للملك، فجعلوا يوسف هو الملك، ويوسف ليس هو الملك ولكنه هو العزيز والوزير. وهذا دلالة على تمكن يوسف في مصر كتمكن الملك، تمكن مش مجرد وزير والملك بيأمره وينهاه، لا هو في قوة الملك. وانتبه لهذا المعنى. والمعنى الثاني لعله هو الأدق، لأن ربنا عز وجل في أكثر من سياق قال كذلك مكنا ليوسف. إذا كلمة التمكين يعني مفيش حد بيأمره ولا ينهاه، اللي يعمله لا يراجع فيه. إذا الملك لم يكن له سلطان على يوسف، حتى الصواع كان هو صواع الملك، فجعل يوسف كأنه هو الملك مع أنه ليس هو الملك. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير لجعالة، إننا اللي هيجيب الصواع ده له مكافأة، هذه المكافأة حمل بعير وأنا به زعيم ضامن لذلك. إذن كأن الرجل بينادي ده كبير المماليك أو كبير الخدم أو كبير العمال المسؤول عن البحث عن هذا الصواع، وإذا وجد هذا الصواع سيكون ضامنا أن يكافئ من وجد هذا الصواع. قالوا أي إخوة يوسف، قالوا لمين؟ قالوا لمن نادى عليهم. قالوا تالله، قيل بأن التاء بدل عن الواو، أو أن الواو أو أن التاء بدل عن الباء، أو قيل بأنها برأسها في هذا الباب، برأسها في هذا الباب مش بدل على حاجة. ولو لاحظت ستجد أن القسم الوحيد الذي يتعلق بذات الله أو التاء لا يقسم بها إلا إذا تعلقت بالله. يعني ما ينفعش تقول تاء وتاء الرحمن، تيجي زي دي تاء الرحمن تاء الملك، لكن تاء الله هكذا أسماء الله عز وجل لا تستطيع أن تأتي التاء أمام أي اسم إلا اسم الله فقط. فتالله التاء للقسم، وهي خصيصة باسم الله العظيم الله. تالله بيقسم بالله العظيم. لقد علمتم، كلمة لقد علمتم في غاية الروعة. لماذا؟ كأن مصر بها نظام إداري قوي جدا. يوسف ده عقلية جبار عليه السلام، مش مجرد رجل ضمن اقتصاد البلد وحافظ على الأمن في البلد، ولكن هذا الرجل عنده نظام إداري رهيب. إزاي؟ إن كل الغرباء تدون أسماؤهم، وفترة إقامتهم في البلد يتحرى عنهم، وتجمع كل المعلومات المتعلقة بهم، بحيث إذا كانوا على السلامة والاستقامة والطمأنينة والأمن سمح لهم مرة ثانية بدخول البلد. طب من أين أتيت بهذه المعلومات؟ من قوله لقد علمتم. هم جم قبل كده مصر، كأن هناك المخابرات بتاع سيدنا يوسف والأمن بتاع سيدنا يوسف جمع المعلومات والتحريات عنهم. سبحان الله، جمع عنهم كل شيء وتأكدوا بأنهم على سيرة حسنة وطريقة مستقيمة، ولهذا قال لقد علمتم، ولم يقل لقد تعلمون، لأنه لو قال لقد تعلمون إذن فيها معنى الشك، ولكن قال بصيغة الماضي للدلالة على تحقق العلم في المرة الأولى. لقد علمتم دلالة على تحقق العلم في المرة الأولى. لما جينا مصر المرة اللي فاتت التحريات والأحوال والبيانات وده كله دليل ان احنا ناس كويسين مستقيمين، ولذلك اتى بصيغة الماضي. اثنين، أن الإتيان بصيغة الماضي فيها معنى اليقين لا شك فيه، ولهذا قال الله قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، إذن يقينا قد أفلح المؤمنون، ده يقين ليس فيه شك. لكن لو أتى بصيغة المضارع قد يكون الأمر محتمل، كما تقول قد يخطئ العالم، قد يكبو الفارس، يبقى رجل فارس ما شاء الله متمكن، ولكن ممكن الفارس ايه يوقعه، رجل عالم وفاهم بس ممكن يغلط، لا بأس في ذلك. لكن هنا بيقولوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، احنا ناس مستقيمين لسنا لصوص، لا نقارف خطيئة ولا ذنبا، نحن على الاستقامة، وهذا أنتم تعلمونه وتتيقنون منه. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ثم رشحوا هذا المعنى، الترشيح يعني بينوه وأظهروه وأكدوه بقولهم وما كنا سارقين. لأن المشكلة دلوقتي مش في قتل ولا زنا ولا رشوة، ولكن المشكلة في ماذا؟ في سرقة. يبقى ما جئنا لنفسد، الفساد ده مطلق، قتل وزنا وخطيئة ومعصية. ولذلك عندما قال ربنا عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إذن الإفساد أعم من السرقة. ولكن المشكلة الموجودة هي مشكلة ماذا؟ سرقة. فرشحوا من الفساد القضية وما كنا سارقين. قالوا من قالوا هنا؟ اللي هم الجند وعمال يوسف. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني افترضنا ان انتم طلعتم حرامية سارقين، يبقى جزاؤه ايه؟ في شريعة الملك ودين الملك ونظام الملك وعادة الملك ان السارق قيل يضرب ويؤخذ منه ما سرق اضعافا. فرضنا وسرق 1000 جنيه، يضرب ويؤخذ منه كام؟ 2000 جنيه. دي شريعة الملك. أما في شريعة إبراهيم وذريته من يعقوب وخلافه أن الذي يسرق يضرب عليه الرق، يبقى عبدي لمن سرقه. يفترضنا مثلا أنا سرقت واحد أخذت منه 1000 جنيه، إيه اللي يحصل؟ في شريعتهم أكون عبدا له، خلاص يحط في رقبتي سلسلة ويجرني وأبقى عبد عنده. وهذا من باب المكر الحسن. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ كنوا عن السارق بالغائب، كنوا عن السارق بالغائب. فقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ تأمل هذا السياق الجميل البديع في الآية، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، كذا السياق انتهى. قالوا أي قال إخوة يوسف، جزاؤه من وجد في رحل التقدير، قالوا من وجد في رحله الصواع جزاؤه ما هو عندنا، أي يضرب عليه الرق. وأكدوا هذا بقوله فهو جزاؤه، إذن فهو جزاؤه تأكيد للحكم الذي حكموا به. ثم استأنفوا قائلين كذلك نجزي الظالمين، تظالم لابد أن يجازى. عندئذ أتى يوسف، خلاص هم أوقفوا القافلة كانوا هيمشوا، فالجماعة المماليك والجند والعسكر والعمال وقفوا القافلة، وقفت القافلة، حصل حوار، أتى سيدنا يوسف. ماذا فعل يوسف؟ قال فبدأ بأوعيتهم، هم 11، لم يبدأ بوعاء أخيه، ولكنه بدأ بأوعية إخوته بدأ بده وبده 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 وبده، ثم بعد ذلك استخرج الصواع من وعاء أخيه، لم يبدأ به في أول واحد، لأنه لو بدأ من أول واحد لا يبقى انتوا بقى دسنوا علينا، انتوا بقى يعني فيلم انتوا عاملينه علينا، ولكن بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرج هذا الصواع من وعاء أخيه. قال الله: كذلك كدنا ليوسف. الكيد هنا حسن التدبير، حسن التدبير. ولذلك العلماء قالوا: إذا أمكن الوصول إلى المقاصد الشريفة بالحيلة دون نقص في شريعة فلا بأس بذلك. افترضنا فيه هناك مقصود شريف، وهذا المقصود الشريف لن أصل إليه إلا بالحيلة، وهذه الحيلة ليست مذمومة في شرع الله عز وجل، لا بأس بهذه الحيلة، لا بأس بهذه الحيلة. لكن إذا أمكن الوصول إلى المقصود الشريف بحيلة وهذه الحيلة مذمومة في شرع الله، لا يجوز استعمال هذه الحيلة. مثال ذلك: افترضنا ان احنا عاوزين معلومات عن بعض الاعداء، الاعداء دول لهم تمثيل دبلوماسي في بلدنا ولكن بيكرهوا بلدنا مثلا، وعاوزين معلومات ناخدها منهم. ممكن ان احنا ناخد المعلومات دي عن طريق الجنس والمخدرات، نعمل حفلة ونجيب النساء ونصورهم في اوضاع مخلة ويشربوا الخمرة وبعد كده نراودهم بقى هاتولنا المعلومات وإلا هنفضحكم ونسويكم ونجرسكم ونخليكم عبرة في العالم. الكلام ده كان بيستخدم في أعمال المخابرات ولا زال يستعمل في أعمال المخابرات إلى الآن. يا ترى الوصول إلى المعلومات، وده مقصد شريف، بهذه الحيلة يجوز شرعا؟ لا يجوز، لا يجوز. طب لو افترضنا أن احنا عملنا لهم عزومة، ها، وعملنا لهم بقى ضيافة وعملنا لهم هدايا وفتحنا معهم حوار وبنتكلم وبناكل، رأيكم ايه في الكذا؟ طيب البوارج اللي بتيجي في الناحية الفلانية احنا حاسين البوارج دي مش عارف ايه، واخدنا المعلومات بالحيلة على مأدوب الطعام العمل، هل احنا عملنا محظور شرعي؟ اذا يمكن الوصول الى المقصود بالحيلة من غير مخالفة الشرع. لكن إذا أمكن الوصول إلى الحيلة، إذا أمكن الوصول إلى المقصود الشريف أو الصالح بمخالفة الشرع فهذا لا يجوز. طب سيدنا يوسف هل خالف الشرع في شيء؟ أبدا، هو احتال، وهذا من حسن التدبير، وهذا من حسن التدبير وسعة الصدر وطول النفس، وهذا ما ينبغي أن يكون في الفقيه. قال الله تبارك وتعالى: كذلك كدنا ليوسف. إذن هذا ترتيب الله وتوفيق الله وتعليم الله، ولولا توفيق الله تعالى ليوسف ما كان علم يوسف وما كان شيئا من ذلك. قال الله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. انتهى السياق هنا، انتهى. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ما كان ليأخذ أخاه في هذا الحال بحكم الملك، فالدين هو الحكم والعادة والشأن والنظام. إذا لم يحكم في هذه القضية التي انتهى الأمر فيها أن أخذ أخاه بحكم الملك وشريعته، وإلا الثانية بمعنى لكن، ليست استثنائية ولكنها بمعنى لكن، إلا أن يشاء الله، لكن الله تبارك وتعالى شاء ما شاء من حسن التدبير وإخراج القافلة وإتيانها إلى مصر حتى ينتهي الأخ إلى أخيه. نرفع درجات من نشاء، هذا إشارة إلى يوسف، كيف أن الله تبارك وتعالى رفع درجته على إخوته، رفع درجته بالعلم والتأويل والرياسة والوجاهة والخير والنفع. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. عليم بمعنى عالم، فلا يوجد عالم إلا فوقه من هو أعلم منه، وفوق الجميع يكون علم الله عز وجل. فما علم الخلق جميعا إلى علم الله سبحانه إلا كنقرة نقرها عصفور في يم، فانظر بأي شيء يخرج. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا. لكن ماذا قالوا ليوسف عندما بدأ أخوهم بأنه واللص السارق؟ هل دافعوا عن أخيهم؟ هل تلمسوا له المعاذير؟ هل اجتهدوا في المحافظة عليه كما قال أبوهم؟ هذا ما سنعلمه بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل بر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.